بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقيدة والأعمال للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب 12 في ذم البدع والمبتدعين، وبين الشيخ فيه رحمه الله تعالى البدعة ومعناها. فالبدعة إحداث في الدين، أي اختراع ووضع شيء لم يأتي به كتاب ولا سنة، واستدراك على سيد المرسلين، لأن من ابتدع فقد استحسن، استدراك على الشريعة لأنه يتعبد بهذه البدعة، فهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يريد السالك من ورائها أن يتعبد الله عز وجل. فلما لم تأتي الشريعة بهذا فقد استدرك هو على الشريعة، كأنه يقول كان ينبغي أن يكون في الشريعة كيت وكيت. ومعلوم أن شريعتنا توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول اليوم أكملت لكم دينكم، قال: وهو الإسلام. أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وقد أتم فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخط أبدا. الله أكبر. قد أكمل الله لهم الإيمان فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، خلاص الإيمان ما يحتاج إلى زيادة. فالإيمان ومفردات وأعمال وكذا قد أنزلها الله عز وجل في كتابه، وبينها النبي في سنته، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، فما في نقصان، وقد رضيه فلا يسخط أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت لكم دينكم فلا زيادة ولا نقصان، وأتممت عليكم نعمتي، أي نعمة عظيمة بكمال هذا الدين. ولهذا قال اليهودي لعمر رضي الله عنه: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني نزلت في عيدين، عيد عرفة وعيد الجمعة، وذلكم يوم الحج. قال ثم ذكر أثرا من طريق هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلكم يوم الحج الأكبر، بكى عمر رضي الله عنه فقال له النبي: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال له: صدقت. قال ابن كثير ويشهد لهذا المعنى، ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. يعني يقصد عمر نقصه باعتبار المسلمين لا باعتبار الدين نفسه، فإن الدين ما ينقص، الدين باق باق ولا ينقص منه شيء، لكن المتمسك بهذا الدين يقل شيئا شيئا حتى يعود الإسلام غريبا، فترى في الناس ما ترى إسلاما صحيحا سليما كاملا، وإنما ترى هذا يأخذ بجزء وهذا يأخذ بجزء وهذا يأخذ بجزء. فالنقص هنا باعتبار المتمسك الآخذ به لا باعتبار أصل الدين، فإنه لا زيادة فيه ولا نقصان. يقول الشيخ هنا: قلت المراد بالنقص هنا النقص في قلوب الناس، أما أحكام الإسلام فهي كاملة وبقية على كمالها إلى يوم القيامة. ولهذا كان من ابتدع بدعة في الدين مذموما وملوما وآثما، اتفق على ذلك الكتاب والسنة والأثار وإجماع أهل السنة. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال أبو هريرة في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قالهم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة في هذه الأمة. صحيح، إن الذين فرقوا دينهم جهمي صوفي جبري قدري إخواني تبليغي كل هؤلاء، هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يقول أبو هريرة، هم أهل البدع والأهواء، لست منهم في شيء، لا يجوز أن تكون في جماعة من هذه الجماعات ولا تكون من هذه الطوائف، كما قلنا لكم ألف دليل، بل القرآن كله على خلاف هذا. ولهذا الأصل من الأصول عندنا العظيمة الاجتماع، وضده التفرق. أما الذين يضحكون على شباب الأمة يقولون هذه الجماعات ليست تفرقا بل هي عاملة في حقل الدعوة وتساعد وكل يخدم الإسلام من جهته، ولا ينبغي أن يوقف بعضنا بعضا ولا أن يسب بعضنا بعضا. يا أخي أنت احترم الرأي الآخر يا أخي، هو ما يعيش في على وجه الأرض إلا أنت يا أخي؟ هو ليس أحد يعني صاحب حق إلا أنت؟ أيوة نعم نعم، ليس أحد على وجه الأرض صاحب حق إلا صاحب السنة، وصاحب السنة لا يقبل غيره، فيش حاجة اسمها رأي آخر. هذه رأي آخر، هذا تعالى لما نزرع ونصنع ونتاجر لك رأي آخر، أنت حر، ابن 10 أدوار وأنا هبني 7، ابن اعمل شقة 3 غرف وأنا أعملها 17 غرفة، أنت حر. أما رأي آخر هنا لا، لا رأي ولا رأيك، إنما حكم الله عز وجل، شرع الله سبحانه وتعالى. فلماذا لا تقبلون الآخر؟ نقول نحن نقبل الآخر لأن الآخر وكل آخر ينبغي أن يرجع إلى الشريعة ونتمسك بالشريعة، هو دين واحد، ليس ديننا قراطيس ولا أهواء، هو دين واحد ينبغي على الجميع أن يكون عليه على صراط واحد. فمن على الحق صاحب السنة، صاحب السنة، لا نقبل غيرنا أبدا. نعم، إنما في أمور الدنيا اقبل غيرك، يقبلك غيرك، أنت حر. هذه مسائل إيه؟ مسائل خاضعة للاجتهاد الدنيوي، أنتم أعلم بأمور الدنيا. كانوا يؤبرون النخل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وما الفائدة؟ وماذا عسى أن يصنع هذا التأبير، تأبير النخل هذا؟ المهم هؤلاء تركوا تأبير النخل، فسد النخل. قال النبي أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا ليس بشريعة. ففي أنتم أعلم بأمور دنياكم، نيجي بقى في إيه؟ في الأمر الدنيوي هذا، إحنا حرين. مدير مدرسة عمل الدوام الدراسي 7 حصص، أنا أخ وشيخ في المدرسة أو لا لازم 6، لا يجوز أن تفعلها 7، وحر يعملها 7 يعملها 6 يعملها 5 يعملها كل حصتين فسحة كل حصة فسحة، هو حر. ما هاجيش أنا أقول بقى ده سنة ولا بدعة، هو حر. ولهذا أنا أكثر الناس امتثالا لمدير المدرسة في هذا الباب، يعملها 6 سمعا وطاعة، راجل رئيس في العمل بحترمه، احترمه هذا الذي عنده، هو حر. يعمل الامتحان يوم ويوم ماشي، يوم في الأسبوع ماشي، يومين في الشهر، هو حر. وأنا أقول سمعنا وأطعنا ما في مشكلة، لكن يجي المدير يقولك نضع آلة موسيقية في الطابور المدرسي، لا لا يجوز يا أخي، الناس عايزين كده، لكن الدين ما يريد هذا أصلا، هذا حرام في الشرع. فإذا كان الدين فهو قول واحد، دين واحد، هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. إلا في مسائل بقى الاجتهادية اللي هي أنت تحترم دينك فتقدم دليلك، وأنا أحترم ديني فأقدم دليلي، فإن اختلفنا فلا يلزم بعضنا بعضا بهذا ويبدع بعضنا بعضا. إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية أنت حر، أنت تصلي بها وأنت إمام، تصلي بها تنزل على الركبتين وأنا أصلي أنزل على اليدين، هذا اجتهادك وأنا هذا اجتهادي، تفتي الفتوى اليوم وأنا أفتي بخلافك غدا، أنت قدمت الدليل وأنا أقدم الدليل، هذه مسائل اجتهادية. إنما أصول الدين وثوابته وكذا هذه لا تحول فيها. ومن ذلك الاجتماع وضد الحزبي، لا نقبل، لا نقبل أي تحزب ولا دعوة للتحزب. أسكت يا شيخ، لا تقول هذه الجماعات تعمل في حقل الدعوة وكذا، أسكت، الله الله يهديك، لا تضل الناس، لا تضل، ولا تجلس في هذه المجالس التي فيها تقرير الأحزاب والدعوة إلى تفرق الأمة وتمزقها، لست منهم في شيء. قال أبو هريرة في هذه الآية هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة في هذه الأمة. قالت عائشة رضي الله عنها في، وقال النبي حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عمل ليس عليه أمرون فهو رد. إذا كان صاحب الباطل بيعتز بالباطل، بعض أبنائنا الشباب الصغار مدرسه يعني واحد من هذه الجامعات يقول له أنا أفضل كده على طول، أنا أفضل كده وأنا أعمل كده وأنا كده. سبحان الله، يعني بالدراع. طب إذا كان عندك حق قدمه، إذا كان عندك حق قدمه، لا هو كده فإذا كان صاحب الباطل يعتز بباطله ألا يجدر أن يكون أعظم منه بكثير صاحب الحق؟ وفي حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زي بعض الإخوة لما رحنا مسجد، المهم الرجل بيشغل القرآن فيه، فالأخ جاء جنبه: يا شيخ مش عارف إيه كده. قال له: ما هنشغل القرآن ده اللي عندنا، عجبكم عجبكم مش عجبكم. قال له: ده أنت ما شاء الله منتحي يعني عندك لحية. قال له: هحلقها. طيب أنت؟ قال له: شوف ما فيش، ما تحاولش، ما بسمعش ما بسمعش، يعني فيش فايدة. هو حلب بالله هذا ان هو ما يسمع شيئا، ما بسمعش، خلاص ليه احلقها؟ هذا عناد، سبحان الله. نعم. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا فرط لكم على الحوض، ولا يختلجن رجال دوني فاقول: يا ربي اصحابي، فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. وفي دليل على ان اصحاب البدع يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ولا يختلجن رجال دوني فاقول: يا رب اصحابي، فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. طبعا هذا على قول ان يزاد عن هذا الحوض المرتد والمبتدع ولم يكن مرتد. والقول الاخر ان البدعة ما لم تكن مكفرة، ما لم تكن مكفرة، فإنه ينال من ذلك على قدر ما عنده من أصل الإيمان. فالبدعة والمعاصي وكذا لا يحرم إنسان معها الحرمان الكامل، وإنما يحرم الكمال على قدر حرمانه من السنة. وقد تقدمنا عبد الله بن مسعود لما وقف على حلق في المسجد، مسجد الكوفة، كل حلقة فيها رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللوا 100. فقال: انكم على مله يا ادم من مله محمد، او من فتح باب الضلال. فقالوا: والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الى الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكم من مريد للخير لم يصبه. وقد روى ابن الجوزي بسنده الى سفيان الثوري انه قال: البدعه احب الى ابليس من المعصيه. المعصيه يتاب منها والبدعه لا يتاب منها، لان صاحب المعصيه مقر ان هو ايه؟ على معصيه. ولهذا اول ما تقول واحد بيشرب دخان او يشرب خمر او عنده مثلا معصيه تقول له كذا وتذكره بالله، يقول لك: ادعي لي يا عم الشيخ، والله الله المستعان، نعمل ايه؟ ادعي لي يا عم الشيخ، ربنا يتوب علي، ادعي لي. ها؟ لكن لما تيجي لصاحب البدعه تقول له مثلا كذا وكذا، يقول لك: لا، انت الضال المضل، انا على الهدايه. فصاحب البدعه يتعبد بدعته، ولهذا سيتوب من ماذا؟ سيتوب من طاعه ربه، سيتوب من صلاه، من صيام، من ذكر. تقول: هو ذكر بدعي، لا يجوز أن تذكر الله هتوب إلى الله من الذكر. هذا القرآن لا تقرأه قبل الجمعة، هتوب إلى الله من تلاوة القرآن. هذا اليوم لا تصوم لأنه لم يثبت، ألا هتوب إلى الله من الصوم. ولهذا يستدل بالأدلة العامة عموم الطاعة. أنا عند الصوم النبي يقول: من صام يوما واحدا بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. أنا عند صلاة: إنك لن تسجد سجدة. أنا عندي نفقة، أنا عندي كذا. فيأخذ الأدلة العامة ويجهل أن هذه العبادات لها الموارد الخاصة. فإيقاع العبادة في غير زمانها أو مكانها أو على غير صفتها أو على غير قدرها وكذا، هذا بدعة. يجهل هذا ويستدل بالأصل العام، يستدل بالإيه؟ بالأصل العام، ويغفل الأصل الخاص، وهو أن العبادة لا يشفع لك دليلها العام، بل لابد أن يكون هذا الدليل في محله، في موضعه. ولهذا من قرأ القرآن في قيامه كان موافقا للمشروع، فمن سبح وترك الفاتحة بطلت صلاته، ومن قرأ القرآن في الركوع وترك التسبيح بطلت صلاته. فهنا إن ترك التسبيح في موضع القراءة بطلت الصلاة، وهنا إن ترك القراءة في موضع التسبيح بطلت الصلاة. فلابد أن يأتي بالقراءة في موضعها وأن يأتي بالتسبيح في موضعه. فإن أتى بالتسبيح في موضع القراءة بطلت الصلاة، وإن أتى بالقراءة في موضع التسبيح بطلت الصلاة. فلهذا موضع ولهذا موضع. إذا صام يوم العيد لم يكن صيامه هذا الذي يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، وإنما الذي يقرب وجهه من النار، لأنه ابتدع في دين الله عز وجل. فلهذا صاحب البدعة والبدعة لا يتاب منها. ولهذا الإخواني إخواني والتبليغي تبليغي والجهمي جهمي إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. يعني كل مثلا 10,000 عاصي ممكن مع التجاوز قد يقابله واحد من البدعة، وإحنا ما ندري، يمكن عرفنا عصاة كثيرين تابوا، لكن من اللي عنده مبتدع تاب يا جماعة؟ من اللي عنده مبتدع تاب؟ من اللي يعرف إخواني في البلد هنا قاعد معنا دلوقتي، من اللي كان إخواني في يوم من الأيام، ولا كان تبليغي في يوم من الأيام، ولا كان نادر؟ هذا نادر نادر نادر. هتلاقي مثلا إخواني ورجع، يعني هتلاقي ما كانش بقى إخواني، كان مجاور إخواني، يعني كان على الريحة كده، واخد بالك؟ فده ممكن مثلا، لكن يعني إخواني 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 يعني إخواني إخواني معروف، يعني أجيب مثلا واحد زينا زي مش عارف فلان الفلان اللي احنا عارفينهم دول، الناس دي فعلا يرجع؟ أبدا ما حصلش. يهاجر يسجن ويطلع كما هو ماشي، لكن يرجع؟ لا. الإخواني إخواني يعني مثلا احنا مثلا في منطقة فهبية، انا مش عارف عاطف بيلي، فمش عارف احمد محمود، مش عارف الحمود، فمش عارف ايه عقل، وفي ايه هنداوي، ولا الناس ده ايه، واخد بالك؟ هم في اعمارنا منذ ان كنا وهم موجودون، والى الان مفيش حاجة اسمها رجوع. لكن واحد مثلا كان متعاطف معهم، اصلهم اصحاب قضية عادلة، اصل احنا الظلم مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه قاتل، اصل مش عارف كان ينبغي، اللي هو الشغل بقى التلفزيونات ده وكانت الجزيرة ورابعة والكلام من هذا القبيل، اللي هو ايه يعني زي ما تقولوا دخل فرن وطلع، هو ما استواش قوي، هو وشه احمر بس، فده ممكن تصطادوا ده، ده ممكن مثلا لو سمع حق ولا سمع خطبة واخد بالك. هذا اللي يرجع، هو صح شرعا اخواني، لان احنا عندناش وش احمر ومستوي، اللي وش احمر ومستوي كله اخواني، بل اللي بيشتري من مخبز اخواني، حد اللي بيشتري من مخبز، فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ايه ألفته. لكن ولو ده اللي ممكن ايه، انما يعني اخواني معتا ولا تبليغ معتا ولا هذا، ما عرفنا يا اخواني. انا صراحة انا ما يعني ما اعرف، انا ما اعرف يعني واحد اخواني اخواني رجع، ما اعرف هذا، ولا تبليغ تبليغ رجع، انا ما اعرف هذا، ما اعرف. ودول انا اعرفهم في يعني في منطقة، انا بتكلم عن منطقة سيناء يعني اللي احنا مثلا نعرفها، واخد بالك؟ احنا فيها يعني الحمد لله يعني من 30 سنة ما عرفت أحدا رجع عن هذا. إلى الآن هو كما هو، ونفس الكلمتين اللتين يحفظهما هما على ذلك. ليه يا أخواني؟ لأنه يتوب من ماذا؟ هو يظن أنك أنت الذي شوهت صورة الإسلام، وأنت الذي عجزت الإسلام عن أن ينتشر، وكبت هذا المارد أن يخرج، فجالس طول النهار ماسك كتاب وتعلم في ناس. انتوا عملتوا ايه؟ انتوا قاعدين ايه؟ مين حد بيسمعكم؟ حد يعرفكم؟ بتعملوا ايه؟ انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ ماذا استفاد الاسلام من الكتاب وكذا؟ هكذا يقولون. وهذا جاهل غافل، نسي انك في هذا في المسجد تربي، لتخرج أمة تعلم وتربي، تلقى الناس كل خطبة، تلقى الناس في ميادينها. ما هو اللي جالس ده ايه؟ مدرس، دكتور، مهندس، رب أسرة، تاجر، زارع، وهكذا. ما هو ده هو بينتقل بهذا المنهج إلى فيه، ما بينتقل واحد فلاح في أرضه تمام هيبلغ الدعوة والدين، واحد في مدرس في مدرسته يبلغ الدعوة والدين، يبقى بينطلق دي وحده. يبقى اذا الانتشار حاصل حاصل، بس انت لازم تربي. هو انت لما تلقى عدوا بتلقى بايه؟ بكل الامة يطلع رجال ونساء مسكين سلاح، ولا انت بتربي عندك في معسكرات خاصة بتربي على الاسلحة واستعمالها، حتى اذا كانت المواجهة خرج هؤلاء القلة من المجتمع هم الذين يحملون. ليه؟ لان عندهم خبرة، يستطيع يركب الطائرة، يركب الدبابة، يضرب بالمدفع، معروف كده هم المهندسين، هي الأمة كلها مهندسين، ولا أنت بتربي في جامعات بعض مهندسين عشان يطلع يعم المجتمع؟ ما هو نفس المسألة، ما تقول المهندسين أنتوا قاعدين تعملوا إيه؟ سايبين الأمة وقاعدين هنا تعلموا؟ الدكاترة سايبين الأمة وقاعدين هنا تعلموا؟ ما تقول كده، نفس المسألة، إشمعنا الدعاء هم ليه وإيه؟ قاعدين يا رب والمسجد وده مش هيفيد الإسلام؟ طب ما أنت عندك الأطباء كفوا الأمة، والمهندسين كفوا الأمة، مع أنهم تربوا في محاضن خاصة. رب في محاضن خاصة ثم أخرج أخرج يا أخي. ده حتى الزرع بتعمل شتلات انت خاصة في صبابات وتطلع توزعها حتى تصبح هذه الفسيرة الصغيرة تصبح شجرة كبيرة. لازم موضوع التربية هذا ثم ترقى المجتمع. فلو انت ربيت صح, ولهذا كانت قاعدتهم قاعدة الجماهير, انما انت قاعدتك قاعدة ماذا؟ قاعدة التربية الراسخة. ولهذا الواحد من يتربى بأمة, لكن الجماهير لا فائدة فيهم, غوغائية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا, هم أتباع كل ناعق. ولهذا الإخوان الذين اعتمدوا على الجماهير والتبليغ الذين اعتمدوا على الجماهير ماذا صنعوا؟ نحن الذين نقول لكم ماذا صنعتم أنتم لأمة الإسلام؟ ولهذا لو استنطق انت أعداء الإسلام, أعداء الإسلام يقولون أخطر طائفة. أنا قرأت بحث طلعت على هذا من يمكن أكثر من 20 سنة, عندهم إنه السلفيون اللي بيسموهم الأصوليون هو ده الاتجاه أشد اتجاه علينا, ناس أصحاب الأصول والقواعد. إنما الجماعات والحاجات دي الغرب ينفق عليها, هذه قرة أعينهم. نعم. قال رجل الفضيل بن عياض: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال الفضيل: من زوج كريمته من مبتدع فقط قطع رحمه, ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. اللي زوج ابنته مبتدع قطع رحمه, كيف يا اخواني هذا؟ كيف تقطع رحم من ها ابنتك ان زوجتها مبتدعا؟ ليه بتقطع رحمها؟ يعني لا يجوز له ان ياتيها لان زوجها مبتدع, ده واحد. او كذلك ها قد يمنعها الزوج نفسه يقول لها ابوك هذا رجل مبتدع, تمام. او تتاثر هي فتصبح صاحبه بدعه فتقطع رحمها وهكذا. نعم. وايضا ما احسنت اليها, وصله الرحم الصلة بالمشروع. وأنت الآن ولو حتى أعطيتها ما أعطيتها من الأموال فقد قطعت رحمك وما وصلته, لأنك ما وصلته بالصلة المشروعة, فهذه قطيعة. نعم. ومن جلس, وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت, وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته. لو عاصي عربيد ولكنه يكره أهل البدع والأهواء وكذا ويأتي بفروضه بفروض الإسلام ولكنه يبغض أهل البدع وهو عاصي شرب المخدرات, رجونا أن يغفر الله عز وجل له. وقال أيضا: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر, إن استطعت ألا تلقاه في طريق فافعل, فضلا عن أن تجالسه, فضلا عن أن تؤكله وتشاربه. ولا يرفع لصاحب البدعة عمل إلى الله عز وجل. ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن محمد بن سالم قال: كنا عند الفرياب فجعل يذكر أهل البدع, فقال له رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا. فغضب وقال: كلامي. يقول: كنا عند الفرياب فجعل يذكر أهل البدع, يعني بتكلف البدع والأهواء والأحزاب وآل الضلال والانحراف. فقال رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا, يعني لو تسيب الحديث بتاعك ده وتعطينا بقى كلمتين في الرقائق كده ويعني اخرج عن الموضوع, اخرج عن هذا الموضوع اللي بيخنق, هذا الموضوع اللي بيخنق, اخرج عن الموضوع, كلمنا عن حاجات كده نعرفها نفهمها. طبعا هو فاهم كويس قوي ومركزين, يعني بيقوموا مركزين, بس اقول لك ايه يا عم شيخ احنا مش عارفين. اصل يا عم شيخ احنا الفلاح, الفلاح جاي, وما الفلاح ماله مال الاحزاب يا عم؟ يا عم شيخ احنا مالنا مال الحاجات دي؟ يا عم الشيخ انا ماليش دعوه بالحاجات دي, انا عايز بس يمسك مصحفي وعبد رب. يا عم الشيخ اصل هو فاهم قوي جدا, هو فاهم دارس, وعايز يبعدك عن ايه؟ عن هذه النقطه بالذات, فيضع عليك جميع العراقيل. يا عم شيخ الحاجات دي بتاعت المشايخ مع بعض, احنا مالنا بالحاجات دي؟ احنا مالنا بالحاجات دي؟ دول مشايخ مع بعض وانت ايه؟ مربوط، كل شيخ بيربطك ياخدك يربطك في مكان والتاني يجي يربطك في مكان. ألا يا أخي أنت مسلم، وليس الدين خاصا بالمشايخ، إنما الدين لكل أحد. نعم المشايخ يعلمون، واخد بالك؟ أمال ده أنت دخلت في الطب يا رجل، ده أنت ما سبتش الطب للدكاترة، ده أنت تكشفش على ولدك وبتروح للصيدلي يا فلاح تقول له هات لي طراميسين للعيون، وتقول له هات لي اسبرين بس ما تجيبش اسبرين متقعد، تجيب اسبرين مش عارف من ايه عشان يبني اصلا بيعمل سيولة، وهات لي مش عارف كذا، وانت فلاح، ده انت دكتور وصيدلي، يعني انت طبيب صيدلي، طبيب بشري وصيدلي. هو حد بيروح للدكتور يا اخواني قال لي ده عجز؟ ثلاث ارباع الطب احنا اللي بنقوم بيه. الفلاح ده عارف بيعمل ايه بالظبط، ما بيروحش لعمليه مثلا جراحيه عافاكم الله سرطانات ولا مرض في الكبد خلاص اصيب بفيروس، لكن يعني اذا عجز هو الطب بتاعه ما وصلش لهذه الدرجه، واخد بالك؟ انما في ناس عندها ثقافه، شوف يعني زي الاطباء تماما عرفنا، والله العظيم في صيدلية عارفها من زمان يعني من اكثر من 20 سنه، وقف واحد فلاح ويصرف الدواء ويعمل مش عارف ايه ويمسك الرشطة يقراها، قرأ انجليزي عارف الرشطة ويصرفها لك تمام التمام، عارف هو فلاح رجل فلاح بقى صيدلاني وفي صيدلية. لكن لما تيجي عند الدين بقى واصول الشريعة فاهم الشيخ دول مع بعض، احنا ما نعرفش الاشياء دي، ما نشغل وخلاص، لماذا؟ فهذا بلاها. فيقول لو حدثنا كان اعجب الينا. فغضب الفريابي رحمه الله وقال كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة، أحب إلي من عبادة 60 سنة. وقال الشاطبي رحمه الله لخفاء أن البدعة من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن صراط المستقيم ورمي في عماية، وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام. أما النظر فمن وجوه، أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السريعة في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة من مصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكية على التفصيل البتة لا في ابتداء وضعها، لا يستقل باستدراكية على التفصيل البتة لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله عز وجل، لأن آدم عليه السلام لما أنزل الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلى أن قالوا أما المصالح الأخروية فأبعدوا عن مصالح المعقول من وضع أسبابها وهي العبادات مثلا، فإن العبد لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. نعم المهم قال ثم ذكر حديث العرباض والشاطبي يعني، ثم قال وثبت أن النبي لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف فيه من أهل السنة، فإذا كان كذلك فالمبتدع محصل قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. قال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والثالث أن المبتدع معاند للشرع مشاق له، إلى أن قال وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز حين كتب إلى علي بن أرطاء يستشير في بدع في بعض القدرية، فكتب إليه الخليفة يقول أما بعد فإن أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدثه المحدثون فيما قد جرت به سنته وكف مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل الله كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسي عنهم إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونه مقصر وما فوقه محسر، لقد قصر عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. الرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشريعة. الخامس أن المبتدع متبع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة. وفي هذا كفاية ومقنع لمن أراد الحق ومن أراد أن يستدل فعليه بالكتب التالية: كتاب الاعتصام للشاطبي، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، تلبيس إبليس، أو نقد العلم والعلماء لابن الجوزي، ذم البدعة والمبتدع، كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، كتاب السنة من سنة أبي داود، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة الأجر، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة للكائي، وذكر كتبا رحمه الله تعالى عظيمة في هذا، وهي كتب أهل السنة والجماعة. الفصل الثالث عشر والأخير: باب فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها. حقيقة أحسن الشيخ في هذا الكتاب جدا، ومن الكتب الموفقة له. أولا بدأها بفصول في الاتباع وكذا، وختمها كذلك، وبين هذا وذاك نقد هاتين الجماعتين، جماعة الإخوان وجماعة التبليغ، نقدا مختصرا صائبا قائما على الدليل. هذا الكتاب كتاب مهم جدا. عندك كتاب ده دكتور مورد عزبي ده يا علي؟ فين علي؟ خلاص لك هدية منهم ان شاء الله، ده يكون معاك في الايه، في هناك في في في, في البتاع الصحة اللي عندكم ديت، واخد بالك، ويكون معاك في البيت. ده كتاب مهم، هذا كتاب مهم جدا جدا جدا. نعم. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآيات: إن الاستقامة يخلص الدين لله والمتابعة لرسول الله. قال ابن كثير: يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله لهم. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وعن ابن عباس إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أداء فرائضه، وكذا قال قتادة وقال أبو العلية ثم استقاموا، أخلصوا له الدين والعمل. وكذا الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. الله أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كلمات السلف يا أخواني كلمات من نور، سبحان الله. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، ها ماذا قال الحسن؟ قال: اللهم أنت ربنا، قلناه فارزقنا الاستقامة. سبحان الله. إن الذين قالوا ربنا الله، اللهم أنت ربنا، ثم استقاموا، هذه تحتاج إلى إعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. تتنزل عليهم الملائكة، قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه يعني عند الموت، قائلين: ألا تخافوا. قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم: أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين، فإنه نخلفكم فيه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا كما جاء في حديث البراء أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقيل إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم، حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي، وهذا كله ثابت. تتنزل عليهم يوم خروج الروح، وتتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم، وتدخل عليهم إذا دخلوا الجنة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. الله أكبر، الله أكبر. يا طلبة العلم، يا أهل الحق، يا من صبرتم على إذاء قومكم، يا من صبرتم على تحصيل العلم، يا من صبرتم عن الدنيا بشهواتها، سلام عليكم، سلام عليكم، سلمتم من الآفات، سلمتم من العذاب، سلمتم من غضب الرب سبحانه وتعالى، فأنتم في أمن وأمان وروح وريحان. الله أكبر، الله أكبر. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا. وأما هؤلاء يسقون إلى الرحمن وفدا، فيكرمهم الله أيما إكرام. يا سلام يا أخواني، السنة هذه عظيمة عظيمة عظيمة، والاستقامة هذه عظيمة. هذا نوع لا يتاجر فيه إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة يا أهل التجارة، ليست تجارة في الدرهم والدينار. يا مسكين أنت، ما دعسك أن تصنع تأكل وتشرب وتلبس ثم تترك ذلك تركة لمن بعدك؟ وقد يأتي ولدك يكون ولدا سفيها فيبدد كل ثروتك التي عشت في جمعها، لكن الثروة التي تبقى لك ولأولادك ثروة الاستقامة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد السلام بن طاهر حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا قرأ سورة حاميم السجدة حتى بلغ إن الذين قدروا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كان معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنت توعدون. حتى شوف عند خروج الروح لا تخف ولا تحزن، أيتها الروح الطيبة أخرجي، وفي القبر يأتي عمله الصالح في صورة رجل في صورة عظيمة في صورة رجل في أبهى صورة، قال أبشر أنا عملك. وعند القيام من القبر بشرى، فوقف فقال بلغنا أن عبد المؤمن حين يبعث الله من قبر يتلقى الملكان اللذان كان معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال فيؤمن الله عز وجل خوفه ويقر عينه، فما عظيمة يخشى الناس منها يوم القيامة إلا هي المؤمن، قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان أو لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا. وقال زيد بن أسلم يبشرونه عند موته وفي قبره ويوم بعثه. صحيح هذا يشمل الجميع، عند موته وفي قبره ويوم بعثه. قلت لا يكون من أهل هذه البشارة إلا من عاش حياته الدنيا على النهج السلفي والعقيدة السلفية عقيدة التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة الحديث، أي كانوا في حياتهم هم الذين النبي قالوا من هم يا رسول الله، قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي كانوا في حياتهم في الدنيا مستقيمين وثابتين على النهج الذي تركت أصحابي عليه، كما قال تركتهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن زغ عن الطريق الواضح التي تركنا عليها رسول الله وأشار إليها في هذا الحديث وهي ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله فقد هلك، ومن اتبعه فقد نجا. وقد قال كثير من السلف إن شريعة النبي وسنته كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، وعلى ذلك دلت الأدلة، فمنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية، وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذكر الأحاديث في الحث على السنة وأن أصحابهم الناجون، ومن البشائر حديث لا تزال طائفة أمتي قوامة على الحق ظاهرين لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وفي الحديث بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا كما بدأ فطوب الغرباء، خرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر، ولم يقل ابن عمر فطوب الغرباء ولكن قال وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحياة في جحرها، يعني يقوى في مكة والمدينة كما تقوى الحياة في جحرها. ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بمثل رواية مسلم، ومن حديث أنس بمثل حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن مسعود بزيادة. قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، والمراد بالنزاع من القبائل من هداهم الله إلى طريق الحق والصراط السوي وهي العقيدة السلفية الصحيح. وإذا هذا تجد إيه؟ الواحد في القبيلة، الاثنين في القبيلة، الواحد في عزبة، الواحد في بلد واحد. نعم. وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب الغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. نعم. أو الذين يصلحون عند فساد الناس، يصلحون أو يصلحون. وذكر هذه الروايات. نعم. قال رحمه الله: وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي، الذي قال ربي الله ثم استقام، أي وقف وثبت. ولكن من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس؟ فاستحقوا هذا الثناء العاطر من نبي الهدى الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هامة الثريا، وإن كانوا أصحاب فقر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما هو نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله من التوحيد الذي لا يشوبه شرك، والإيمان الذي لا يشوبه شك، والسير على السنة التي لا تشوبها بدعة، الذين اعتقدوا وحدانية الله عز وجل وانفراده بالكمالات التي لا يشاركها فيها أحد ولا في أسمائه وصفاته ولا في صفاته العليا، فأثبتوها له إثباتا يليق بجلاله سبحانه كما وصف نفسه بها وكما وصفه به رسوله بها، معتقدين بأن الاشتراك في الاسم لا يلزم من الاشتراك في الحقيقة، واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالأولية، فأفرضوا بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك، وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاء والبراء، واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتمون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون لهم في الشدائد المعتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وكذا، واعتقدوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وذكر رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة. أما معنى ظهورهم على عدوهم فهو ظهورهم بالحجة في كل زمان ومكان، وقد يظهرون أحيانا بالقوة المادية، يعني الظهور بالحجة هذا في كل زمان لا وفي كل يوم في كل لحظة أهل السنة ظاهرون بالحق، أما الظهور بالسيف حسب القوة والضعف قد يكون وقد لا يكون، وقد يكونون غير ظاهرين ماديا ولكنهم يكونون ظاهرا بالحجة الفالجة والسلطان الغالب، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولم يكن إبراهيم عليه السلام ظاهرا على قومه ماديا، وإنما ظهر عليهم بالحجة الفالجة والسلطان الغالب، ومن استقرأ التاريخ يعلم صحة ما قلته، فأصحاب الحديث والعقيدة السلفية المنوع عنهم في الأحاديث الصحيحة في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة طارة، والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس طارة، والنزاع من القبائل طارة، لم يكونوا ظاهرين حسيا أو بالأحرى سياسيا وعسكريا في زمان ومكان، وإن كانوا قد يظهرون أحيانا حسيا وماديا كما أنهم ظاهرون بالحجة والسلطان في كل زمان. نعم. وقد يكونون وقد يكون ظهورهم في بلد دون آخر وزمن دون آخر، كما تحقق ذلك في الجزيرة العربية في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والأمير محمد بن سعود رحمه الله وأنجاليهما رحمهم الله، ثم اختفى قليلا بسبب حملة إبراهيم باشا المعادية للتوحيد، ثم عاد إلى الظهور في عهد الأمير فيصل بن تركي، ثم اختفى بعد ذلك، ثم عاد إلى الظهور بصورة أقوى وأعم وأوضح في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله رحمة الأبرار الأخيار، فقد نشر التوحيد والعقيدة السلفية في عهده وقضى على المعابد الوثنية ومحى أثرها ومنع البدع المخالفة للشرع الحنيف. نعم. عبد العزيز بن عبد الرحمن اللي هو والد الملوك الموجودين الآن. إذن هذا الظهور المادي الحسي بالسيف والسنان قد يكون في بعض الأماكن دون بعض، في بعض الأزمان دون بعض، أما الظهور بالحجة والبيان فأنه حاصل في كل آن، ولهذا العقيدة السلفية الآن على قلة من يتمسك بها، لكن من يقع على معارضتها؟ أين الصوفية في مواجهتها؟ أين الروافض في مواجهتها؟ أين الجهمية في مواجهتها؟ حجة أهل السنة حجة دامغة، حجة دامغة. نعم. قال رحمه الله الخاتمة: وقد تبين مما سبق أن هذه المناهج التي كتبت عنها وهما منهج الإخوان المفسدون وما تفرع عنه من قطبية أو سرورية، ومنهج التبليغ قد ترك أصحابها أعظم أصل في الإسلام وأعظم أساس فيه ألا هو توحيد الذي دعت إليه جميع الرسل من أول نوح إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، حيث يقول الله جل وعلا: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن كل رسول أنه يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد ترك هؤلاء هذا الأصل الأصيل الذي بدأت به الرسل واستهانوا بضده وهو الشرك الأكبر. طبعا مر معنا إيه كلام الإخوان في هذا الأصل وكلام التبليغيين. ثانيا أن القادة والمؤسسين في هذه المناهج شرعوا لأتباعهم قوانين في الدعوة لم يشرع الله ولا رسوله، ووضعوا الأصول التي مشى عليها أتباعهم، وهذه قواعد من عندهم ليست قائمة على السنة. ثالثا وترتب على ذلك أن قدم أتباعهم المؤخر وأخر المقدم، فإن سمعوا داعيا يحض على التوحيد ويبين منزلته من الدين وأنه هو الأساس الأعظم فيه ويبين خطر الشرك، ماذا يصنعون؟ زعموا أنه صاحب عقل بدائي: دعنا يا رجل من شرك القبور وتعالى إلى شرك القصور، لماذا لا تتكلمون في الحكام؟ أنتم جبناء، أنتم أدوات السلطان، وهكذا أنتم تعيشون في اللازمن. يا أخي عندهم عبارات. أحمد النقيب بعد الثورة بوقت، فلما سئلوا: يا شيخ أحمد، هذا خروج ولا ما خروج؟ قال: خروج إيه ومش خروج إيه؟ ما زلتم تتكلمون في هذه، ما زلتم تتكلمون في هذه المسائل، خروج ولا خروج؟ ألا أعجب من الذين يجلسون خروج لا خروج خروج؟ أنتوا عايزين تريدون هذا مرة ثانية؟ خلاص راح، خروج لا خروج. هؤلاء يعيشون في اللازمن، اللازمن، خروج ما خروج. وماذا تستفيد من هذا الكلام الآن؟ ماذا تستفيد؟ مثل بعضهم كان يقول أمير المؤمنين في مجلة روزر يوسف، يقول أمير المؤمنين، فالدولة أنكرت عليه. أمير المؤمنين مين؟ هذا أمير المؤمنين وأمير الأقباط، مش أمير المؤمنين بس. ويستهزئون من هذا ويقولون الذين يتكلمون خروج أو ليس بخروج وكذا، هؤلاء يعيشون في اللازمن. وكأن القضية السلفية، قضية الخروج على السلطان أو عدمه، قضية منوطة بحدث. نفس ما سبحان الله أصحاب الثورة الثانية لما حصل نفس التكييف قالوا: بس هذا خروج، الكلام هذا خروج. طب ما كان إذن الكلام في الأولى خروج نفس المسألة؟ أصل حصل حصل، وفي الأول حصل حصل، ثم أنك لا تتعامل مع حدث، دعك من الحدث، أنك تقعد قواعد. هل أنتم تركتم الأمر على ما كنا عليه؟ لا، إنما أحدثتم بدعا جديدة وأمورا عظيمة حرفت الشباب عما تربوا عليه، فكان لابد من التنبيه مع تقرير منهج السنة والجماعة في اتباع السلطان. فهؤلاء أصحاب هوى، إن هذا الأصل لا علاقة له بحدث، وإنما إذا جاء الحدث أسقط عليه الأصل، لكنك تمضي في بيانه دائما. إنك تتكلم في التوحيد ولم يكن ولو لم يكن في بلدك شرك، إنك تتكلم في السنة والبدعة ولو لم يكن في بلدك بدعة، إنك تتكلم في تحريم الخروج على السلاطين ولو كانت الأمة مجتمعة مع إمامها. فالوقاية خير من العلاج. من قال إنك لا تتكلم في الحق إلا إذا؟ فالذي يقول إلا بيتكلموا في الخروج وما الخروج؟ هؤلاء يعيشون في اللازمن. كان أبو الحسن يقول لك: لا أنتوا عايزون تاني، يعني أنتوا تريدون في ناس لسه معتقدة إن مبارك هذا رئيسهم ويريدون هذا. هؤلاء أخبياء يا إخواني، ما يتكلم الناس في زيد أو عبيد، إنما يتكلم الناس في تقرير الحق حتى لا يكون هذا الكلام مرة ثانية. ولهذا اليوم الناس يقول لك إيه، يعني بعض إخوة اتصلوا علي أمس بالليل وبيقولوا إن الحزبين عندنا اللي كانوا طبعا مع حزب النور والظلام وكذا، فبيقولوا أنتوا دلوقتي مقاطعيننا ليه؟ أنتوا مقاطعيننا ليه؟ لا تلقوا عن كذا. إحنا يا عم تبنا من الأحزاب؟ طبعا لما فلسوا طبعا، إحنا يا عم تبنا من الأحزاب، وإحنا تركنا هذا، وإحنا رمنا الانتخابات، ولو حزب النور قام مرة ثانية لن يكون معه، فأنتم سايبنا ليه وقاطعتمونا ليه؟ ولماذا لا نقتل في المساجد وكذا؟ لماذا؟ فأرسلوا مع أحد الإخوة يعني يقولون نحن نريد الصلح وكذا، فبيستشيرون الإخوة. فقلت: والله إحنا نفرح بتوبة التائب وعودة العائد، ولكن التوبة لها شروط، الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فبيقولوا لهم انه يعني هو لازم البيان، هو لازم يعني نتكلم، ما احنا خلاص احنا لازم طبعا لازم تتكلم كما تكلمت طويلا وكثيرا، لابد ان تتكلم، هذه توبة دبلوماسية ما تصلح، لازم تتكلم وتبين وكذا. واهم نقطة انك تقرر الاصل بدليل وتقول انا كنت على الباطل وكنت اعتمد كذا وكذا، اما هوى واما دليل بنى لي صحة كذا. والامر الثاني موقفك من المشايخ دول. ولهذا إذا أردت كاشفا يبين لك صدق توبة الواحد من عدمه، قل له يعني أنت رأيت المشايخ دول، إن قال لك كويسين وأخطأه اعرف أنه لم يتب توبة صادقة. لأنه إذا قرر معك أن هذا أصل وأن المخالف للأصل مبتدع وأن هؤلاء خالفوا عن عمد، فما الذي يمنعه أن يقول هؤلاء منحرفون؟ ما الذي يمنعه أن يقول هذا؟ إنما ما شيخنا وعلى عنا ورصنا بس كذا، واحنا مالناش دخل بالاشياء دي، ودول مشايخ مع بعض وكذا، تعلم انه مومس في توبته، هذا مومس لا يرد يد لامس، وانما هو يريد ان يكسبك في هذا الوقت، اما يتاجر بك انا ماشي مع الجماعه بتوع الدوله دول عشان لو جه حد ياخدني يوم ما ايام اقول ده انا كنت معاهم مثلا، واما السوق نفق اللي هو سوق الحزبيين فنشوف لنا باب تاني، واما ان الناس مالوا من كذا. اما التوبه الصادقه كن صاحب منهج، هو صاحب المنهج بيتكلم عشان الناس تعرفه، صاحب المنهج بيتكلم ويؤذى من اجل ايه؟ من اجل نصر دين الله. فليست التوبه لاحد من البشر، انما التوبه لله سبحانه، توبه لله، توب لله، ومن تاب لله. مش هيجي يقول لك ايه بلاش دي، ده هو نفسه يتحمل المساله ويحمل القضيه، هو نفسه اللي هينصر في المساجد، احنا كنا وكنا وكنا والحمد لله الذي هدانا لهذا. انت اللي هتقول له شويه شويه، ايه ده انت داخل جامد قوي، شويه شويه اصبر اصبر ارفق. ليس الذي يقول لك يعني هو لازم ديت، هو لابد من هذا، وكانما يريد ان يتوب اليك ويريد ان يتفق معك على صفقه وطريقه تقبله انت. لا، اعمل عملا يقبله الله عز وجل، وده ليس احد عنده صغوك غفران تذهب اليه وتقول له سامحني ها وتجاوز عني وتجاوز عن هذه المساله حتى نكون معا سويا. لا، صحيح هو مش لازم كل واحد يبيع بايده، بس مشروعيه البيعه. سيبك من العصور دي بقى. نعم نعم، هذا كلام النقيبه. يقول بسؤال، بالنسبه لما حدث في مصر من الثوره هل هو خروج ام لا؟ الجواب هذا فيه نوع من السفسطه، سفسطه كذابه. هو الامر وقع والراجل هناك الان، هناك خلاص لا وجود له، لابد ان نتعامل مع الحقائق كما هي. فالحقيقه الان ان هذه المساله وقعت، خروج ولا غير خروج الامر انتهى، سبحان الله العظيم يا احمد يا نقيب، الامر انتهى. لكن هل السنه انتهت؟ الخوارج قتلهم علي وقاتلهم، انتهت؟ الحدث ذاته انتهى، لكن هل السنه انتهت؟ لأن بعض الناس يعيشون في اللازمن، يريدون أن يجروا الناس في الزمن اللا وراء. يقولون لك إمام البلاد هو حسن مبارك، ده اغتغط العاطف بقى يجيب لك حاجة يعني غير إمام البلاد هو حسن مبارك. في حد قال بعد ما مبارك راح ومشى إمام البلاد هو حسن مبارك؟ في حد قال بعد ما راح اسمه مرسي ايام امن الدولة فنزل مقال في روز اليوسف ان حسن مبارك امام المسلمين في مصر وطاعته من طاعة الله عز وجل، فالامن شدوه وقالوا له انت بهذا تعمل فتنة طائفية يا ابن 60 في 70. الا هو الامن بتاعك ده اللي كان بيقول يا ابن 60 في 70؟ احنا ما شفناش امن قال لنا يا ابن 60 في 70 ابدا.
ولا شفنا أن حتى بعتنا وقالنا اتكلموا بكذا. أقسم بربي إلى الآن ما قال واحد من الأمن اتكلم بكذا ولا اتكلم بكذا. إلى الآن الناس دي عندهم أمن خاص؟ يعني هل الناس دي عندهم أمن خاص؟ قل أمير المؤمنين والأقباط. طب اتحداك زي واحد من الأمن قال له قل أمير المؤمنين والأقباط، أي أمير البلد كله، فنحن نتعامل أن هذا أمر وقع. مسألة خروج مش خروج دي مسألة لنخوض فيها لأنها أصبحت ساذجة. والله ما في أحد أصبح ساذجا إلا أنت وأمثالك. السنة والكلام في معتقد أهل السنة والجماعة، هذا الكلام فيه مضيعة الوقت، هذا الكلام فيه خروج عن الزمان اللا زمن اللا وراء، فما قيمة أن يقعد أهل السنة والجماعة هذه التقعيدات في كتبهم عبر العصور والظهور؟ فما من إمام من أئمة السنة إلا وأفصح عن معتقده ومنهجه بغض النظر عن حدث يقع أو لا يقع. افتح كتاب اللالكائي إذا كنت تعرفه أنت وأمثالك، افتح هذا الكتاب واقرأ في المجلد الأول معتقد الأئمة، معتقد أحمد، معتقد البخاري، معتقد سفيان الثوري، معتقد سفيان بن عيينة، معتقد علي بن المديني، معتقد الأوزاعي، معتقد سهل بن عبد الله التستري. اقرأ معتقدات الأئمة، هذا المعتقد لابد أن يبقى في الأمة، فإن كان هناك حدث فقد عالجناه، وإن لم يكن هناك حدث فالوقاية ألا يتكرر الحدث. ولهذا تكلم عن الخروج من عدمه أو كذا وفق الخروج على السلاطين من منظور سلفي بغض النظر عن أن هذا وقع أو ما وقع، لأنك إذا سئلت عن المسألة تقول هذا هذه صفصطة كذابة. سبحان الله العظيم، أصبح الكلام بالسنة صفصطة كذابة. وما معتقدك يا نقيب في هذا؟ ما معتقدك؟ معتقده، أقول لكم معتقده، معتقده أن الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله ليس حاكما شرعيا، لا هو كافر ولا هو الذي يكون له الأحكام الشرعية التي تناط بالحاكم الشرعي المعروف، هذا عنده. ولو لم يحكم بكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم بالكفر، ما علق الحكم على أن يحكم بالشريعة أو بخلافها. إذا كان عدم حكمه بالشريعة يعود عليه بوصفه بالكفر، فيكون هذا الحكم والأحكام المترتبة للحاكم الشرعي ليست كذلك ولا مرتبة لهذا الحاكم. ليه؟ لأنه كافر، ليس لأنه لم يحكم بالشريعة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول سيكون أمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ومع ذلك قال فاسمع للأمير وأطع في حديث حذيفة، وقال كما في الصحيح أيضا تكون هلكة أمتي على ذي أغيلمة من قريش. وأما إذا كان عدم حكمه بالشريعة لا يكفر به بل يكون به عاصيا، فإننا نسمع ونطوع في المعصية كما في حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه واد فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فإن كان عدم الحكم بالشريعة يعود عليه بالكفر فليست له الأحكام الشرعية. ليه؟ لأنه أصبح كافرا، كفر ارتد عن ملة الإسلام. وأما إذا كان على وجه يكون به عاصيا فليجوز الخروج عليه. المهم لابد من تقرير هذا. أما أن تقول حاكم في منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة في مرتكب الكبيرة لا هو الحاكم الشرعي ولا هو الكافر، فإن ذلك من أعجب ما يكون، ولا نعرف هذه الرتبة عند أحد من أهل العلم قاطبة. إما كافر فلا يكون حاكما شرعيا، وإما مسلم فاجرا كان عاصيا أي شيء فله الأحكام الشرعية التي بيانتها الأحاديث النبوية. ولهذا ينص على السنة والجماعة في معتقداتهم على السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، وإن كأبرارا كانوا أو فجارا. النص على أو فجارا، أو فجارا. سبحان الله، هؤلاء الذين ضحكوا على الأمة زمانا طويلا. سبحان الله، فينتقدهم الشيخ هنا رحمه الله في دعواهم التهوين من التوحيد وهكذا. يقول بل تجاوزوا ذلك لبغض من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وبين خطره ولشمئزاز منه وإسكاته. خامسا تجاوزوا ذلك إلى نفي الإسلام عن الموحدين والحكم بالإسلام للمشركين الوثنيين. ولا أدل على ذلك من قول جابر رزق في مقابلة له نشر في مجلة الاعتصام. يقول جابر الإخواني وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعدده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب اللي هو الإيراني هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. وقول التنظيم الدولي الإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها أو تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن 20 لتثبيت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية عام 46. فالقارئ يرى أن الإخوان قد قرروا بكتابهم الذين هم ألسنتهم المنطقة وتنظيمهم أن الشعب الإيراني هو الشعب المسلم الوحيد متجاهلين جميع المسلمين في الأرض وعلى رأسهم الدولة السعودية وهكذا. سبحان الله العظيم، شوف ما تحوم لإيران الشعب المسلم الوحيد اللي وقف للإمبرالية الصليبية واليهودية واللي كذا واللي كذا واللي كذا، والذي ثبت حكم الله فوق حكم الحكام. حكم الله في سب عائشة، حكم الله في سب أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه، حكم الله في تحريف القرآن. وذكر السلبيات التي ذكرها من قبل، ثم قال رحمه الله أخيرا أن كل من المنهجين يعنون بالفضائل ويزهدون في العقائد وتعلمها وتعلم السنة، ويفضلون العبادة والدعوة وإن كانت على جهل وبدع على الفقه في الدين، سواء كان هو الفقه العقائدي المبني على كتاب والسنة أو الفقه الفروعي المأخوذ منهما. وأنا أدعو القراء الكرام ممن انخدعوا بتلك المناهج المبتدعة، سواء كانوا من إخواننا طلاب العلم في المملكة الذين درسوا التوحيد منذ نعومة أظفارهم إلى آخر سنة في الجامعة أو من غيرهم، أدعوهم إلى قراءة الملاحظات التي حوى هذا الكتاب ولاحظ عليهم أهل العلم وما كان لي فيها إلا مزية الجمع والترتيب فقط. أدعوهم إلى قراءتها متجردين عن الحزبية والعصبية، ولينظروا لها بعين الحق والعدل لا بعين البغض لكاتبها، لكوني نقد الحزب الذي ينتمي إليه هذا القارئ، فلعل الناقد كان مشفقا عليكم وعلى أمثالكم أن تعيشوا وتموتوا على باطل، وليعلموا أنه لا ينفع عند الله ولا ينجي من عذابه إلا متابعة نبي الهدى الذي أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين والمعاندين، محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وأن كل خلة وقرابة وصداقة وصلة منقطعة يوم القيامة وذاهبة وغير مفيدة إلا ما قدمه العبد من عمل مطيعا فيه لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل قريب وصديق وخليل سيتخلى عنك في ذلك الموقف العصيب. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، اقرأوا هذه الملاحظات لتكونوا على بينة من أمركم، ولا يغرنكم من يقول إن هذا تجنن على هذه المناهج والمبالغة في النقد بدون حق. راجعوا الفقرات المنقودة في الكتب التي أخذت منها إن شككتم، واسألوا الله أن يهديكم الحق ويثبتكم عليه، فهو لا يرد من طرق بابه صادقا. اللهم إن هذا جهد مقل فتقبله مني، فأنت تعلم أني دفعت به عن التوحيد والسنة التي عقيدة السلف من أصحابي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين، وانفعني به في يوم الفاقة والحاجة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ما كان فيه من حق وصواب فهو منك لأنه تم بعونك وتوفيقك وتسديدك، وما كان فيه من خطأ وباطل فهو مني والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الانتهاء من هذا السفر المبارك في يوم الخميس 14 من شهر رمضان، لعام 14 بعد 1400 حرر ما فيه أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يثيبه خير الثواب ونجزيه خيرا عن هذا البيان وكل علماء المسلمين فيما يقومون به من بيان للناس. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وعرفنا وعلمنا، ونسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يحيينا وإياكم على توحيد السنة وأن يميتنا على ذلك، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنضع إن شاء الله كتابا مكان هذا الكتاب. اي نعم معروف 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 اي نعم. لا شك ان الحق سبحان الله يغيظ كثيرا من القلوب التي لا تتشرب، والناس يتفاوتون ويتفاضلون في قبول الحق. كان تاريخ الانتهاء في 28 من شهر صفر لعام 37 الخميس. اي نعم الخميس والخميس الحمد لله.